وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا أخ يسأل يقول أنه يخزن القات، يأكل القات، هذه الشجرة التي ابتلي بها معظم الشعب اليمني، عافانا الله والمبتلين بها. ويقول أنه عندما يذهب إلى قضاء حاجته في الحمام ليبول، يخرج بعد البول شيء لزج، فيقول ما الحكم؟ هل يغتسل أو ماذا يفعل؟ أقول بالله التوفيق. أولا، النصيحة لكل مخزن ومدخن ومتنبك ومبتلى بالشمة بأنواعها المختلفة، عليه أن يتقي الله عز وجل فيما يبذله من المال في هذه المنشطات التي يتناولها تحت أي عذر أو أي حجة أو أي مسمى، فكلها من وساوس الشيطان، بحجة التنشيط، بحجة الكيف، بحجة أنه يفكر، بحجة أنه يتنشط في العبادة. كل إنسان مبتلى يدخل له الشيطان من حيث ضعفه ونقطة ضعفه، فلا تتساهل بأكل هذه الأمور أو بتناولها أو بتعاطيها، فإنه تضر بنفسك وتذهب مالك. والله عز وجل يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فالذي ينفق ماله في هذه الأمور يدخل تحت هذه الآية، شاء أم لم يشأ. فالتبذير هو إنفاق المال في المحرمات ولو كان قليلا. فاليوم أنت تبذل قليل وغدا تبذل كثير، وهذا يعرفه الناس، بكم كانت الحبة الدخان وبكم أصبحت، بكم كانت التخزينة وبكم أصبحت، وبكم كانت الشمة وبكم أصبحت، وها هي اليوم تتنوع وسائلها وأشكالها وألوانها والمتأثرين بها، فقد انتشر بين الرجال والنساء والصغار والكبار والعاطلين والعاملين وكل فئة الناس إلا من رحم الله عز وجل. فالذي ننصح بترك هذه الأمور، ثم أيضا هي مفسدة للجسم، متلفة للجسم، فبالله عليك قل لي ما هي الفيتامينات الموجودة في القات أو الدخان أو الشمة أو إلى غير ذلك. لا يوجد فيتامينات، لا يوجد فيها مواد مغذية، لا يوجد فيها أي شيء، إنما هي مواد زخرفها الشيطان لأكلتها، فأنت تفسد صحتك. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، فالله سيسألك عن مالك وعن صحتك وعن عمرك، هذا الذي يذهب في قضاء الأوقات في أكل هذه الأشياء وفي إدمان هذه الأشياء. ثم أيضا أنت تكون قدوة سيئة لزوجتك لأبنائك، فينشأ الإنسان على ما رباه أبوه ويعتاد على ذلك، بل ولو لم يكن منه إلا أن يألفها وينظر إليها بأنها شيء عادي وليست معاصي وليست منكرات وليست مخالفات وليست أمور فيها مفاسد على العقل على الدين وعلى البدن وعلى المجتمع وعلى من حولك. فكونك أنك تغير له مفهوم الحقائق الشرعية لهذه المواد لأنك تتناولها، فهذا أيضا إثم ووزر مع استعماله. والكلام في هذا يقول، فنسأل الله أن يعافي كل مبتلى بهذه الأشياء. وأما ما يخرج منك بعد البول هو ناتج عن تأثير القات، لأن القات يجعل أجهزة الجسم تعمل فوق مستواها الطبيعي وتؤثر على إفرازات المخ، تؤثر على إفرازات الكلى، تؤثر على إفرازة الدم، على تكوينات الدم، على البول، على أكرمكم الله الغائط، على كل شيء في جسمك. وهذا ما يسميه الفقهاء بالودي الذي يخرج بعد البول، وهو عبارة عن مرض نتيجة تناول القات، وقد يأتي هذا المرض نتيجة للتدخين والشمة وإلى غير ذلك من هذه الأشياء، وقد يأتي نتيجة للعادة السرية، وقد يأتي نتيجة لمشاهدة الأفلام الخليعة والمقاطع الهابطة لأنها تحرك الغرائز، فيصاب الإنسان بما يسميه الأطباء بسلس البول. هذا هو سلس البول الذي يخرج بعد البول، وحكمه نجس كحكم البول. إذا وقع على الثياب أو على البدن فإنه يغسل ما وقع عليه هذا الشيء. الأمر الثاني أنه يغسل ما حول الذكر وما حوله من الخصيتين، وأيضا فيه الوضوء، أنه إذا أراد أن يصلي فليتوضأ، إن هذا نجس، فإذا خرج عليه أثناء الصلاة يذهب يغسل ما وقع عليه من النجاسة ويتوضأ ويعيد الصلاة. فإن كان هذا الأمر الذي يخرج بعد البول دائما يخرج منه متكرر فهو في حكم دائم الحدث، ودائم الحدث عليه أن يتوضأ لدخول الوقت عند كل صلاة. إذا أراد أن يصلي يتوضأ وجوبا، وينظر قبل وضوئه عند دخول الوقت، ينظر إذا هناك نجاسة أصابت بدنه أو ثيابه في ملابس الداخلية فيغسلها ويتطهر منها ويغسل فرجه، وينضح بعد الاستنجاء على فرجه بالماء، أو بعد الوضوء ينضح على فرجه بالماء، يأخذ شيء من الماء وينضح به فرجه بعد الوضوء أو قبل الوضوء، ويتوضأ الوضوء الشرعي ثم يصلي. فهذا السائل الذي يخرج بعد البول لا يوجب الغسل، وإنما هو نجس يوجب غسل الذكر وما حوله من خصيتين وما وقع عليه من النجاسة. فإذا أراد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ وضوء الصلاة. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.